اعتزلتم وقلتم النقابات وطلبة الجامعات وطلبة المدارس، ويبين سبر الآراء الأخير الذي قامت به شركات سبر الآراء البارحة أن تقريبا 71% من الفرنسيين يتفهمون هذه الإضرابات، وفقط 18% يساندون الحكومة أو يفهمون موقع الحكومة. فدخلت في عمق جديد يبين أن الأزمة أعمق من أزمة الصناديق الشيخوخة في فرنسا. وهذا أخطر ما هو أن المجتمع الفرنسي الآن أصبح يتساءل عن مستقبل الاقتصاد والمجتمع فيه.
يعني هذا لا يتعلق بفرنسا فقط دكتور شيخ روحو، يعني العالم كله يعيش تداعيات أزمة اقتصادية، لماذا هذا التحرك بهذه الشدة في فرنسا تحديدا؟ هل على مسألة تعديل نظام التقاعد أم سياسات ساركوزي الاقتصادية والاجتماعية وهذه الفرصة ربما المواتية للتعبير عن المعارضة لها؟
صحيح، تعديل نظام التقاعد كان الشرارة التي أشعلت اللهيب في ما تشكو منه معظم البلدان الأوروبية الأخرى، وتفضلتم في التقديم أن تحدثتم على اليونان وإسبانيا. وفي هذه البلدان التي أصبحت بلدان غير صاعدة، أي اقتصادها غير قادر اليوم على القيام بالتصدير كفاية، والتصدير الذي يغطي التوريد اللازم، فهذه البلدان محكوم عليها إما أن تزيد في ديونها حتى يبقى مستوى العيش على ما هو عليه الآن، أو أنها تخفض موازينها، وستكون هناك طبقات ستمس أولا العمال الرجال والنساء الذين يعملون والموظفين، وثانيا الجيل الذي سيكون له أن يدفع هذه الديون وهو الجيل الصاعد. الطلبة اليوم ليسوا خائفين من التقاعد، خائفين من الديون التي ستتراكم على أكتافهم. فهناك في فرنسا من هو متضرر من هذا الوضع، وفي بقية أوروبا هناك من هو متضرر ما عدا 3 بلدان التي أصبحت صاعدة في أوروبا واختارت التصدير، وهي ألمانيا وهولندا والدنمارك. ففي معظم بلدان أوروبا الخطر كبير جدا بما في هناك فرنسا وإسبانيا وحتى بريطانيا، ما دامت هذه البلدان لم تدخل إلى إصلاح هيكلي تام يجعلها تصدر وتنتج، فهناك شعور بأن هذا غير منصف في الاقتصاد وفي المجتمع الفرنسي.
ذكرت بريطانيا، وهنا تحول إلى توني ترافرز في لندن. العدوى وصلت إلى بريطانيا كما يبدو على خلفية عجز للدين العام وصل إلى 242 مليار دولار، ولكن يبدو أن ربما حدة التململ أقل مما نشهده في فرنسا. حكومة ديفيد كاميرون كيف ستتعامل مع ذلك؟
إن حكومة بريطانيا في يوم ستعلن يوم غد الأربعاء إعلان عن خطتها العامة التفصيلية للنفقات العامة مستقبلا، وآنذاك سنرى كيف سيكون رد فعل القطاع العام والاتحاد النقابات، هل سيكون رد فعلهم كما هو الحال في فرنسا. ولكن في السنوات الماضية وكقاعدة عامة اتحادات النقابات العمال لا تميل إلى نشاطات التظاهر والإضراب كما شاهدنا في فرنسا، ولكن وبريطانيا الآن ستحاول أن تقلل من عجزها المالي، وبالتالي تستعلن إجراءات لا نعرف ماذا سيكون رد فعلها، ولن نعرف ذلك إلا بعد غد والأشهر التالية.
دكتور شيخ روحو في باريس، ساركوزي كان صارما عندما أكد بالقول إن الإصلاح ضروري وفرنسا ستطبقه، لماذا كل هذا الإصرار أولا؟ وهل كان ربما بالإمكان تأجيل النظر والبت في تعديل نظام التقاعد ربما لمرحلة لاحقة تخفف على حكومة ساركوزي تراكم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها؟ ربما الوقت ليس مناسب تماما لفتح ملف بهذه الحساسية.
هذا صحيح جدا، وهذا يبين أن التوقيت يجعل هذا النظام لا اقتصادي ولا اجتماعي بل هو سياسي اليوم، لأن الرئيس ساركوزي وصل في صبر الآراء كرئيس إلى أدنى مستوى في فرنسا، أي 31% من الفرنسيين يؤيدونه، فهو أمام وضع خطير جدا سياسيا. إما أن يكسب هذا الرهان الذي أصبح سياسي اليوم وله حظوظ للفوز في انتخابات 2012، أو أن يتقهقر أمام هذا الرهان وسوف لن يصوت له الفرنسيين من اليمين الذين كانوا يأملون أن تكون الحكومة اليمينية الفرنسية قوية أمام هذا النوع من الاضطرابات.
التداعيات السياسية دكتور شيخ روحو والاجتماعية أيضا نتركها للجزء الثاني من هذه الحلقة، ولكن يعني سؤال في عجالة وأريد يعني جواب أيضا في عجالة. المدافعون عن سياسات ساركوزي على الأقل في هذه المسألة بالذات يقرون فعلا بوجود عجز وخسران خسارة كبيرة في نظام المعاشات الفرنسي، وعلى ساركوزي حل ذلك بحلول عام 2018. أضيف إلى ذلك ما قاله خوسي مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية، يقول الاتحاد الأوروبي يدرك التأثير الاجتماعي المؤلم لإجراءات التقشف لكنه قال إنها ضرورية. إذن يعني يفهم أن ساركوزي يفعل ما هو مطلوب منه.
صحيح، ولكن التقشف يمس نوعين من المصاريف الحكومية. هناك المصاريف الحكومية التي لها أثر اجتماعي مثل المستشفيات مثل التعليم، وهذا لا يريد المجتمع الفرنسي والعمال الفرنسيين لا يريدون أن يكون التقشف في هذه الأبواب. وهناك تقشف ممكن في رأي العمال هو تقشف في المصاريف التي ليست لازمة، فالمصاريف مثلا كما تكتب جريدة الفرنسية البطة المربوطة لكناهونشيني تكتب أن المصاريف في حرب أفغانستان والحروب التي تخوضها فرنسا في بقية العالم مصاريف كبيرة جدا، فهل للمجتمع الفرنسي أن يتحمل هذه المصاريف اليوم؟ وهناك من المفروض أن يقع تقليص في ميزان الدولة، ولكن في الأبواب التي لا تجرح المجتمع الفرنسي في ميدان الصحة في ميدان التعليم في ميدان الأمن الحقيقي، وتقلص من مصاريف الحرب، وهذا ما قامت به بجرأة الحكومة البريطانية اليوم.
مرة أخرى أعود إلى توني ترافرز في لندن. جون مونكس رئيس حركة النقابات العمالية الأوروبية يقر بصعوبة تنسيق هذه التحركات على مستوى القارة الأوروبية بشكل عام، مع ذلك هذا التحرك شديد الوضوح. وأسألك هنا يعني على ماذا تراهن النقابات في ما يبدو إصرارا على الذهاب إلى الآخر في هذه المعارك ضد الحكومات الأوروبية؟
أعتقد أنه في بريطانيا ولحد الآن، أي لو نظرنا إلى كل أوروبا نجد أن الأوضاع مختلفة حسب اختلاف الدول. سمعنا ما حصل في فرنسا، وحيث أن السيد ساركوزي قضى في منصبه فترة أطول ما قضت حكومة ديفيد كامرون في المنصب، فهو هنا منذ بضعة أشهر، وبالتالي هو لا زال يحظى بشعبية وشرعية أكبر. ولكن الحكومة البريطانية تعرض إلى دعم تحصل إلى الدعم فيما تقوم به لحد الآن، وهذا وضع يختلف عما هو الحال عليه في فرنسا. ولكن وكما سمعنا بوضوح من الضيف من باريس، بعض الدول في أوروبا ليست بحاجة إلى تقليص عجزها، وهناك دول لديها دعم عام لبرامجها، وهناك دول مثل فرنسا تشهد متظاهرات في الشوارع، كما سمعنا أنه في اليونان كان رد فعل كبير، أما في إيرلندا كان رد فعل بسيط. إذن الصورة تختلف من بلد إلى آخر، وهناك مستويات مختلفة من الدعم العام الجمهور يختلف عما شاهدناه في فرنسا.
ما شاهدناه في فرنسا حركة في قمة زخمها. على كل مزيد من النقاش حول الموضوع وحول تداعياتها السياسية والاجتماعية بعد فاصل قصير، أرجو أن تبقوا معنا.
شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة.
إنها مليئة بالمفاجآت التي تذكرك بكل ما هو مألوف. إنها تجسد كل ما تخيلت وما عجز عنه خيالك، وتثير اهتمامك بروعتها وتبعث فيك السرور. إنها قصة هذا العالم التي لها أكثر من نهاية. الشبكة العالمية الخمس نجوم حلق إلى أكثر من 90 وجهة عالمية مع أحدث أساطير الطائرات في العالم. الخطوط الجوية القطرية، طيرانك المفضل ذو الخمس نجوم.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة التي تناقش أسباب وتداعيات المعركة بين النقابات العمالية والحكومات في العديد من البلدان الأوروبية على رأسها فرنسا. كما نتابع دكتور منصف شيخ روحو، النقابات الفرنسية اعتبرت هذه المواجهة معركة كرامة، واستطاعت في سبيلها أن يعني تنزل إلى الشارع ما يقرب من 3.5 مليون مواطن فرنسي حسب تقديرات النقابات. طبعا برأيك من الذي سيستسلم أولا في هذه المعركة؟
يا ريت كنت أعرف، ولكن لفظة كرامة صحيحة، لأن أصبحت الآن هذه المعارك بين قوسين أصبحت لوي أيدي، ولوي الأيدي ليس جيد لأنه يترك دائما الرابح والخاسر. النقابات ذكرت أن الرئيس ساركوزي لما وصل إلى الحكم وعد فرنسا بأن كل الفرنسيين سيعملون أكثر حتى يربحون أكثر، ومع الأسف الشغل تقلص بصفة رهيبة في فرنسا وفي أوروبا، ووصلت نسب عدم الشغل إلى 10%، والربح ودخل العمال الرجال والنساء تقلص في فرنسا، ومواطن الشغل المفتوحة أمام الشباب تقلصت أيضا. فهذا ما يجعل الشباب اليوم محتار جدا ويندمج مع النقابات ليقول أنا خائف عن مستقبل فرنسا وعن مستقبلي في فرنسا. هذه الرسالة الحقيقية. فأنا أتصور أن جرائد أمريكية اليوم أعلنت أن الحكومة الفرنسية سترضخ أمام هذه القوة العمالية، ولكن نحن في فرنسا نعرف أن التكلفة السياسية لمجموعة الحكومة الحالية ستكون عالية جدا.
بأي معنى دكتور شيخ روحو في كلمتين قبل أن نذهب مرة أخرى إلى لندن؟
أي أنها بعجالة ما قلته هو صحيح، هذا الإصلاح لازم في فرنسا، ولكن توقيته غير ممكن الآن. فترضخ أي تقبل أن تؤجل النظر في هذه الخطوة فيما يخص التقاعد إلى أن تهدأ الأمور، وهذا هو ما تعتبره النقابات كسب لها.
طيب توني ترافلز في لندن، يعني الشعوب عادة ما توصف بالإجحاف وبالأنانية حتى لأنها في زمن الرخاء تستفيد وتتمتع بالرخاء ولا تسأل عن مصدر هذا الرخاء، وفي زمن الأزمات يعني لا تقبل بتقديم ولو القليل من التضحيات. يعني هل ينطبق هذا القول على ما يجري الآن في أوروبا بشكل عام وفرنسا بشكل خاص؟
أعتقد أن هذا الكلام ينطبق على الكثير من الدول الغربية والأوروبية، فمن السهل جدا على الحكومات أن تزيد النفقات العامة لتضيف خدمات إضافية أو تقدم أموال إضافية عن طريق نظام الضمان الاجتماعي، فلطالما أن الحكومة تحصل أموال من دافعي ضرائب ولطالما أنها تدفع للمواطنين فإن الناس يرضون عن ذلك. لكن عندما تنقلب الآية فإن نجد أن هناك دول مثل فرنسا وبريطانيا وغيرها هي دول الرعاية الاجتماعية والرفاه الاجتماعي، وبالتالي فأن توقف ماكينة الفوائد تقديم الفوائد للشعب أمر صعب جدا جدا، وهذا ما نشهده حاليا، لأن كل هذه الحكومات تحاول حاليا أن تقلل نفقاتها أو تزيد ضرائبها لتقلل من ديونها ولتضع اقتصادياتها على طريق مستديم على المدى البعيد، وهنا تكمن الصعوبة والحكومات لأنها لا تستطيع أن تقطع الإنفاق بالسهولة التي تقدم بها الأموال.
دكتور منصف شيخ روح، ما يجري الآن أوحى للكثيرين وذكرهم بما فعلته الحكومات في الثلاثينات من القرن الماضي عندما قامت جميعها بالتخفيض في وقت واحد مما أدى إلى الكساد الكبير. هل تعتقد أن السيناريو قابل للتكرر ولو بشكل مختلف هذه المرة في أوروبا؟
يا سيدة ليلى، كلامك من ذهب، لأن الخطر مازال موجود خاصة في البلدان المتطورة من أوروبا الغربية ومن شمال أمريكا. لماذا؟ لأن الاقتصاد المصرفي، البنوك وأسواق المال خرجت من الأزمة وهي الآن تدر مرابيح كبيرة وكبيرة جدا. الاقتصاد العام أي مستوى الدخل القومي له تقريبا نسبة نمو بواحد أو 2% في هذه البلدان، ولكن الاقتصاد الحقيقي أي الشغل للرجال والنساء يتقلص، فالبلدان رائحة إلى طريق لا فقط الركود بل إلى طريق الفقر. فهذا يذكرنا بما حدث في الثلاثينيات، ونتيجة هذا التوجه إلى الفقر يجعل أولا المتساكنين متشائمين، وثانيا يجعل الأحزاب التي تتحدث بالتطرف وتتحدث بالشعبوية لها أذن السياسيين، وهذا ما يحدث بالفعل، أي الكراهية لفئات إنسانية أصبحت الآن في كل بلدان أوروبا التحدث عنها يجوز. فهذا الخطر الذي ينتظر البلدان التي لم تختر التطرق للأزمة الاقتصادية. ما هي الخطوات اللازمة؟ الخطوات الأولى هو أن الديون لم يسلطها الله على الحكومات بل سلطتها على نفسها. فالتطرق لمسألة الديون قامت به البلدان العربية قبل 20 سنة والبلدان الإفريقية وخرجت منه والحمد لله. الجزائر كانت لها مشكلة ديون وإعادة جدولة، اليوم هي تتصرف بديونها أحسن من أوروبا الغربية. ثانيا التطرق للإصلاح الهيكلي، أي توجيه الاقتصاديات في فرنسا وفي بريطانيا وفي إسبانيا للتوجه الذي يخلق الثروة الحقيقية والشغل الحقيقي، ولا فقط الثروات الخيالية التي هي موجودة من استعمال الأدوات المالية المسمومة. فما لم تقم الحكومات بإعادة الإصلاح الهيكلي الذي قامت به أيضا الحكومات العربية والإفريقية قبل 20 سنة، فتبقى البلدان الغربية في خطر. ما هو الخطر؟ هو أن تصبح بقية البلدان أغنى منها. لما نرى الصين تنمو 10% والهند 8% والبلدان العربية تنمو 6% وكنا نتمنى أن تنمو بأكثر ولها الإمكانية أن تنمو بأكثر، فالبلدان الأوروبية
لهذا نسمع كثيرا هذه الأيام عن الاقتصادات الصاعدة في مقابل الاقتصادات الراكدة والمعنية بها الاقتصادات الأوروبية. سأعود إليك لاحقا دكتور شيخ روح، ولكن أسأل توني ترافرز، يعني مريد رأي محلل ومراقب أكثر، رغم أن ضيفي في باريس يقول أنه بالنهاية ستخضع حكومة ساركوزي وربما تعمد إلى تأجيل هذا القانون والبت فيه، ولكن هل تعتقد أنه إذا فعلت العكس وذهبت إلى الآخر في اعتماده، هل يغامر ساركوزي شخصيا بمستقبله السياسي وهو يعني تبقى على فترة رئاسية سنتين فقط، يفترض أنه يؤدي فيها أداء أفضل من أدائه في السنوات السابقة؟
أعتقد أنهم لا شك فيه أنه في أي بلد سوى فرنسا أو بريطانيا هناك قدر كبير من المصداقية ترتبط بأي زعيم أو رئيس يقوم بإجراء وإصلاحات كالتي قام بها الرئيس ساركوزي. فإذا توقف وانحنى وتراجع فأن الجمهور أو من يخرج في تظاهرات سيرون في ذلك علامات ومشارات ضعف ستسيء إلى سمعة الرئيس، وهذا ينطبق على بريطانيا أيضا عندما وضعت الحكومة خطة طموحة لتقليل النفقات، وإذا ما انسحبت من هذه الخطة فأن ذلك سيؤثر على مصداقيتها وبالتالي يؤثر على فرصها في إعادة انتخابها لاحقا. طبعا في كل هذه الدول كل الحكومات تريد أن تحصى بفرصة أخرى تعاد انتخابها، وبالتالي لا يودون أن يتراجعوا على أي قرارات مثل هذه لتقليل النفقات.
دكتور شيخ روحو، أخيرا في باريس دخول الطلبة على الخط وميل البعض أيضا إلى العنف، إلى أي مدى يعقد الوضع بالنسبة لحكومة ساركوزي ويفتح ملفات اجتماعية كبرى كملف الهوية، ملف ربما المهاجرين، الأقليات إلى غير ذلك؟ باختصار لو سمحت.
هذا ليس سلبي، ليس سلبي للحكومة الحالية، لأن هذا يبين أن تشدد الحكومة الحالية هو مطلوب من الجمهور، وهذا سيجعل الرئيس ساركوزي يتشدد في موقفه حاليا ويبين للفرنسيين الشغب متأتي من طلبة ضاعوا ومن عمال أو فرنسيين من أصل أجنبي.
هو سماهم مشاغبين على كل
الثلاثينيات، خطير جدا. تماما، وسميهم مشاغبين، فالرجوع إلى الكلمات وحتى الألفاظ الشعبوية التي تم استعمالها في الثلاثينيات، ونعرف ما وصلت إليه ألمانيا في تلك الفترة، فاليوم فرنسا من المفروض أن تكون أعلى من هذا، وأن تصل إلى حل وسط يعطي إرضاء للعمال ما يطلبوه، ولكن فرنسا لا تزيد في ديونها من جهة أخرى، وهذا الحل ممكن سياسيا إذا كان الرجال والنساء الذين يقومون به في فرنسا.
شكرا جزيلا لك دكتور منصف شيخ روحو، كنت معنا من باريس، وأشكر من لندن توني ترافلز، وأشكركم مشاهدينا الكرام.